بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الغفلات، وأكرمنا بأنوار القربات، ووفقنا إلى حسن أداء العبادات، وارزقنا فيها أعظم النفحات والتجليات. وبعد، فهذا هو الدرس 15 من دروسنا في كتاب التقرب إلى الله للشيخ عبد الله سراج الدين رحمه الله تعالى. وكنا في الدرس الماضي بدأنا الحديث عن العبادة لله تبارك وتعالى، وأن العبادة لله لا تكون إلا بما شرع الله لنا، وبدأنا نتكلم عن شيء من خصائص العبادة في الإسلام. نعم.
ولنعلم أن مقام قرب الفرائض لا يكمل للعبد إلا إذا أدى جميع الواجبات وانتهى عن جميع المحرمات.
ما شاء الله. يعني ذكرنا في الدرس الماضي أن القرب إما أن يكتسب بأداء الفرائض، وسماه الشيخ قرب الفرائض، وإما أن يكون بالاجتهاد بالنوافل، وسماه قرب النوافل. قرب الفرائض لا يحصنه الإنسان إلا إذا أدى جميع الفرائض أولا وانتهى عن جميع المحرمات، لأن ترك المحرمات من الفرائض. يعني أنت كما يجب عليك أن تصلي، يجب عليك أن تترك السرقة، فالصلاة فريضة وترك السرقة فريضة. فإذا أردت أن تنال مقام القرب بالفرائض، ينبغي عليك أن تحصل جميع الفرائض وأن تترك جميع المحرمات. نعم.
ولذلك يجب على المكلف أن يتعلم ما أوجبه الله تعالى عليه ليؤدي تلك الواجبات، كما يجب عليه أن يتعلم ما حرم الله تعالى عليه ليجتنبه.
لأن الإنسان لا يستطيع أن يفعل الفرائض التي افترضها الله، ولا أن يترك المحرمات التي حرمها الله إلا إذا عرفها. يعني كيف أفعل فرضا لا أعرف أنه فرض؟ وكيف أترك حراما لا أعرف أنه حرام؟ إذن العلم سابق على الفرائض. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: طلب العلم فريضة على كل مسلم، لأن الفرائض لا تتأتى إلا بالعلم، وما توقف عليه الواجب يكون واجبا، ما توقف عليه الواجب يكون واجبا. فنحن إذن ينبغي علينا إذا أردنا القرب من الله عز وجل أن نتعلم العلم الشرعي اللازم لتحقيق هذا القرب بأداء الفرائض واجتناب المحرمات. يعني ربنا عز وجل أمرنا في آيات كثيرة بالتقوى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. والتقوى ما هي؟ فعل المأمورات وترك المنهيات. فإذا التقوى لا تتأتى لنا إلا إذا عرفنا المأمورات وعرفنا المنهيات. وطبعا عندما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الحلال بين والحرام بين، هذا لا يعني أن الحلال يعلمه جميع الناس، أو أن الحرام يعلمه جميع الناس، لا، ولكن المعنى أن الحلال بين يعلمه العلماء، وأن الحرام بين يعلمه العلماء. وبالتالي فإذا أردنا أن نتعلم الحلال والحرام، فعلينا أن نتعلم ذلك من العلماء، أن نتعلم ذلك من العلماء. وطبعا لا يكفي هنا الفطرة أو ما شابه ذلك، هنا قضايا يمكن أن ندركها بالفطرة، أما هناك أشياء كثيرة لا ندركها بالفطرة، وإنما نعرفها بالتعلم. يعني أنت عندما تقرأ الفقه تجد مسائل يعني ربما لا تخطر على بالك، لذلك أنت إذا أردت الالتزام بدين الله عز وجل وأن تحصل القرب من الله ينبغي عليك أن تحرص على أن تتعلم ما يوصلك إلى هذا المقام.
فمن المسلمين من يظن أن الفرائض الإسلامية هي خمسة لا غيرها، وهي الخمسة الواردة في الحديث المتفق عليه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان.
طبعا هذه أركان الإسلام، والأركان ليست هي كل الإسلام. الإسلام بناء كبير عظيم له أركان، هذه أركانه. يعني يا ترى أنت الآن لو أعطيت بيتا فيه فقط يعني أركان البيت، ما في جدران، ما في فرش، ما في كذا، هذا لا تسكنه، وهذا بيت فيه نقص وإن كانت أركانه موجودة. لذلك الإسلام ليس هو هذه الأركان، هو هذه أركان الإسلام. أما الإسلام عندنا أشياء كثيرة أوجبها الله علينا، وعندنا أشياء كثيرة حرمها الله علينا، فكل أمر أوجبه الله علينا ففعله واجب وهو من الإسلام، وكل أمر حرمه الله علينا وجب علينا تركه وتركه من الإسلام. إذن الإسلام أيها الإخوة يشمل أداء جميع ما أوجب الله علينا فعله، ويشمل ترك جميع ما أوجب الله علينا تركه.
فيظن بعض المسلمين أن تلك الفرائض الخمسة هي الدين كله، وذلك من جهله في أمور دينه أو اغتراره بنفسه أو بماله، فيقال له: إن هذه الفرائض الخمسة هي أهم الفروض الإسلامية وأوجبها، وهي متعينة على كل مكلف بأدائها، ولكن هناك فروض وواجبات إسلامية غيرها وهي كثيرة، ولا يتحقق العبد بمقام القرب إلا بأدائها كلها. فمن ذلك أداء حقوق العباد المالية والثابتة في الذمة.
سبحان الله، هذا فرض من الفرائض، كما يجب عليك أن تصلي وتصوم وتزكي وتحج، يجب عليك أن تؤدي الحقوق إلى أصحابها. قال الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وانظر إلى هذا الباب العظيم الواسع الذي يجعل الإنسان منا يسارع إلى أداء الأمانات التي في ذمته. يعني أنت الآن عليك حق لفلان، لا تنتظر أنت أن يأتي إليك ليطالبك، بل أنت الذي تسعى إليه لتؤدي الحق الذي عليك ولتبرئ ذمتك مما فيها من الحق. هذا أمر عظيم. لذلك قال الله تعالى يعني: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. صاحب الحق يطالب بالمعروف، ومن عليه الحق يؤدي بالإحسان.
أداء حقوق العباد المالية والثابتة في الذمة والتي دخلت عليك من غير طريق شرعي، والعد في المبادلات المالية والمعاملات دون ظلم.
هذا أيضا من الفرائض، من الفرائض أن تكون عادلا في علاقاتك المالية، في المعاوضات، في البيع، في الشراء، في الإجارة وما شابه ذلك. ينبغي أن تحقق ميزان العدل. قال الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وطبعا هذا باب واسع من أبواب العبادة لله تبارك وتعالى. وإني أقول لكم شيئا مهما أيها الإخوة، ربما كثير منا اجتهد في العبادات ولم يحقق لنفسه مقام القرب من الله، ويسأل لماذا لم أصل إلى مقام القرب. والحقيقة أن الجواب يكمن في الطرف الآخر، في الحقوق المترتبة في ذمتك والناس يطالبونك بها وأنت لا تؤديها لهم. إذن أنت الآن نعم فعلت الفرائض التي أوجبها الله عليك، لكنك لم تؤدي الحقوق التي عليك ولم تبرئ ذمتك من حقوق العباد.
دون ظلم ولا بخس حق ولا غش ولا تطفيف كيل ولا نقص وزن ولا تدليس عيب.
يعني بيخطر ببالنا أخواننا أن هذه الأشياء جميعا من الفرائض التي هي من فرائض الدين. يعني أنا الآن عم بيع وأشتري بالميزان، بيخطر ببالي أنا الآن أنه التطفيف بالميزان حرام يجب علي تركه كما يجب علي أن أصلي وأصوم، هذا فرض وهذا فرض. أنا الآن عندما أريد أن أبيع وأن أشتري، أن أدلس في البيع والشراء، وذلك بأن يعني أمدح المبيع بما ليس فيه إذا كنت بائعا، أو أنتقص المبيع إذا كنت مشتريا، هذا حرام ويجب علي أن أترك هذا التدليس. هل يخطر في بالنا أن هذه الجزئيات من العلاقات المالية تدخل في الفرائض التي يتوقف عليها مقام القرب من الله تبارك وتعالى؟ وأنا إخوتي الأكارم أقول أستغفر الله وأتوب إليه من كل تقصير في أداء الفرائض ومن كل تقصير في أداء الحقوق التي أوجبها الله علي. لكن أيضا نقول هناك يعني فئة من الناس اجتهدوا بالفرائض بل بالنوافل، اجتهدوا حتى بالنوافل وقصروا في أداء الحقوق واجتناب المحرمات، لذلك عاشوا حياتهم في جهد وسعي وعمل وربما لم يحصلوا الخير الذي يعني وصل إليه غيرهم. لماذا؟ لأن الخلل كان في القسم الآخر وهو العلاقات التعاملية التي بينهم وبين خلق الله تبارك وتعالى.
ولا قول كذب ولا خيانة أمانة ولا إخلاف في وعد ولا نقض عهد ولا رجوع عن عقد بعد إبرامه دون خيار. ومن الواجبات إغاثة الملهوف ونصرة المظلوم وإعانة الضعيف
سبحان الله
وصلة الرحم.
يعني طالما أن هذا الإنسان الملهوف يحتاج إليك وأنت قادر على إغاثته، يجب عليك أن تغيثه وأن تقدم له العون. وكذلك المظلوم ينبغي عليك أن تنصره وأن تزيل الظلم عنه طالما أنت قادر على ذلك. نعم.
ورد السلام وحسن اللقاء ومعاملة الناس بخلق حسن والنصيحة لعباد الله تعالى وحب الخير لهم كما تحب لنفسك.
نعم.
ومن الواجبات حسن القيام بحقوق الزوجية الواجبة على الزوجين.
سبحان الله.
قال تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم.
يعني أيضا ربما لا يخطر في بالنا أن سوء العلاقة بيننا وبين نسائنا والظلم الذي يحصل بين الزوجين ربما كان حجابا بيننا وبين الله تبارك وتعالى. فالرجل الذي يظلم زوجته ويقصر في حقوقها قد يكون مجتهدا في العبادات لكنه ظالم لزوجته، فهذا الظلم يحول بينه وبين القرب من الله تبارك وتعالى. وكذلك المرأة قد تكون مجتهدة في العبادة والذكر والقرآن وما شابه ذلك، لكنها ظالمة لزوجها، ظلمها لزوجها ربما كان حجابا بينها وبين مقام القرب من الله تبارك وتعالى.
والملاطفة في المعاشرة الزوجية وحسن الجوار والبعد عما يؤذيه.
سبحان الله، كما جاء في الحديث عن تلك المرأة التي كانت تصوم وتصلي وكذا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام هي في النار. لماذا؟ لأنها كانت تؤذي جيرانها، كانت تؤذي جيرانها. إذن فعلت أعمالا عظيمة طيبة مباركة، لكنها لم تصل بها إلى مقام القرب. لماذا؟ لوجود ما يقابل ذلك من سوء العلاقة مع الجوار. لذلك أيها الإخوة، الإقبال على الله عز وجل لا يكون بطرف دون طرف أو بعمل دون عمل، وإنما ينبغي علينا أن نكون على مقام مرضي عند الله عز وجل. وهذا هو معنى العبادة بشمولها وعمقها واتساعها، العبادة الشاملة للعلاقات المالية والاجتماعية والعلاقات الخاصة بيننا وبين الله وبيننا وبين خلق الله عز وجل، كل ذلك داخل في مفهوم العبادة.
ومن الواجبات الإسلامية تحسين الظن بالمسلمين ما لم يشاهد منهم غير ذلك.
سبحان الله، هذا واجب علينا، هذا واجب علينا. إذا رأيت مسلما يفعل أمرا يحتمل أن يكون خيرا ويحتمل أن يكون شرا، إحنا شو واجبنا؟ أن نحسن الظن في الخلق. إخوتي الأكارم، نحن اليوم هل نحن قضاة؟ يعني أنا الآن قاضي أحاسب الناس وأتابع الناس لأعاقبهم؟ الجواب لا، أنا إنسان واحد من المسلمين. طيب أنا الآن إذا لم أعرف المنكر يجب علي أن أعرفه؟ لا. طيب أنا يجب علي الآن أن أتتبع أمور الناس؟ لا. طيب أنا الآن واجبي إذا رأيت منكرا واضحا نهيت عنه، إذا رأيت في تقصير في معروف واضح ماذا أفعل؟ آمر به. أما لا يجب علي أن أتتبع الأمور في السر، وإنما أنا مطالب بأن أحمل أمور الناس على حسن الظن. يعني رأيت من جارنا شيئا ممكن يكون حلال ممكن يكون حرام، مباشرة الآن ماذا يخطر في البال؟ السوء. سبحان الله، مثلا رأيت إنسانا ومعه امرأة في السيارة، تقول من هذه المرأة؟ كيف يطلع معه امرأة كذا كذا؟ هي زوجته أو ربما أخته أو ربما محرم من محارمه، أنت لا تعرف، لكنك سارعت إلى إساءة الظن بخلق الله تبارك وتعالى. إخوتي الأكارم، سوء الظن ليس من الذكاء، وسوء الظن ليس من الفطنة، بينما حسن الظن نحن ماذا نقول له؟ نقول أنت قلبك طيب، يعني كأننا نتهمه بشيء من ضعف العقل ومن قلة الفطنة. ليه؟ لأنه يحسن الظن بالناس. طيب أنا الآن إذا جلست مع أخ كريم وربما كان سيئا وحسنت الظن به، أنا شو خسرت؟ حسنت الظن به، طيب غلطان طلع منيح، أنا شو خسرت؟ ولا شيء. أنا الآن إخوان أكارم، حسن الظن شيء والحذر شيء آخر، لكنني لو أسأت الظن بإنسان وظهر أنه من الصالحين أو من الأولياء، أنا ربما أحرم بذلك حرمانا كبيرا. لذلك أيها الإخوة، لا تسمحوا لنفوسكم أن تتشوف إلى البحث عن عيوب الخلق، ولا تسمحوا لأنفسكم أن تتشوفوا إلى معرفة أسرار العباد، وإنما أوقف نفسك عند حدها. أنا رأيت شيئا صالحا فحسنت الظن به، ورأيت أمرا يحتمل أمرين أحمله على محمل حسن، فإذا رأيت منكرا صراحا منكرا واضحا أمرت بالمعروف نهيت عن المنكر نصحت في الله عز وجل ثم نسيت الأمر ولم أقف عنده. ليه؟ لأن الإنسان ربما تاب بعد ذلك، يعني بزمان فلان ساوى معصية ونهينا عن المنكر وهلا صلنا ما شفناه، إذا التقيت فيه أنا الآن ماذا أقول عنه؟ رجل صالح رأيته في المسجد، لا فلان بزمانه عمل كذا، طب لعله تاب، لعله استقام، لعله رجع إلى الحق، لعله ترك تلك المعصية، وأنت لا تزال تحكم عليه بما علمته منه سابقا. نعم.
والستر على العصاة المستترين والنصح لهم مع الدعاء لهم بالعافية من ذنوبهم.
ما شاء الله. والستر على العصاة المستترين، يعني إنسان يفعل المعصية لكنه يستتر، يعني يفعلها سرا خفية في البيت في سهرة خاصة مع أصدقائه، أنت تريد أن تكشف الستر عنهم، ليس لك ذلك، طالما أنه مستتر لا يحق لك أن تفضحه، فإذا فضحته كنت مرتكبا لكبيرة من الكبائر. ماذا نفعل إخواننا؟ ننصحهم، نأمر بالمعروف، ننهى عن المنكر، لكن من غير أن نفضح الناس ومن غير أن نسيء إلى الناس. وانظروا أيها الإخوة إلى تعامل الإنسان المؤمن مع العصاة وليس مع الأتقياء والأولياء. طيب يا إخوان الأكارم، أنا الآن لو نظرت إلى نفسي، أنا ربما في الماضي القريب أو البعيد كان لي أخطاء وقعت بها، إما في شبابي أو في طفولتي أو في الرجولة أو ما شابه ذلك، يعني في الماضي لي أخطاء. لو أن الناس ترصدوا هذه الأخطاء وبدأوا يوجهونها إلي وأنا في الكبار، لا أقبل. طب أنا ذاك الماضي نعم وقعت به وأنا أستغفر الله وتبت إلى الله ورجعت إلى الله وفعلت الطاعات صياما وصلاة وزكاة وحجا وعمرة وتوبة إلى الله ولزمت المساجد، كل هذه الأشياء ألا تغفر لذاك الماضي؟ عجيب. طيب أنا الآن إخواننا لا أقبل أن أعامل بالماضي، لكن بعض الناس هكذا يفعل، نقول له كما أنك لا تقبل هذا لنفسك لا تفعله مع غيرك، لكما أنك لا تقبل هذا لنفسك لا تفعله مع غيرك. كذلك أيها الإخوة، لو أن إنسانا منا الآن يعني والعياذ بالله يرتكب بعض المعاصي، وكلنا ذاك الرجل، يعني نرتكب معصية، تجي أنت تتبع علي أخباري أموري وما شابه ذلك حتى تفضحني وتكشف ستر الله عني. طيب أنا ضعيف، أنا أضعف أمام هذه المعصية، طيب ماذا نفعل؟ بالعكس أيها الإخوة، نحافظ على ستر الله عز وجل على هذا الإنسان ونسعى إلى الأخذ بيده بلطف لندله على الله ونساعده على التوبة ولنأخذ بيده إلى طريق الله تبارك وتعالى.
ومن الحقوق الواجبة على الإنسان حقوق الحيوانات.
نقف إخواننا عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.